أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا النوع الثامن عشر المعلل من الحديث. أحيانا يقولون المعلل، وأحيانا يقولون المعل بلام واحدة مدغمة يعني، وأحيانا يقولون المعلول على وزن المفعول. احنا سبق وتكلمنا عن العلة في أول الكتاب لما كان الحافظ يتحدث عن الشروط التي يجب توفرها ليكون الحديث صحيحا، فقال إن فيه ثلاث شروط إيجابية وشرطين سلبيين، وإن الشرط الثاني منهم ألا يكون الحديث معللا. وقلنا هناك إن العلة اللي بيتكلموا عنها ديت هي العلة الخفية القادحة. إذن يبقى احنا عندنا هنا أربع أنواع من العلل. العلة الأولى هي العلة الظاهرة اللي هي زي السقط في الإسناد، اللي هي شكل الراوي الضعيف، الراوي المختلط، فكل ديت إيه؟ دي علة ظاهرة، علة ظاهرة. وفيه علة خفية، هو ده بقى الإيه؟ النوع بتاعنا. العلة الخفية تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. علة إيه؟ قادحة وعلة إيه؟ وعلة غير قادحة. إنما يتكلمون هنا عن العلة الإيه؟ العلة القادحة. وأما العلة الراوي المختلط، فكل ديت إيه؟ دي علة ظاهرة، علة ظاهرة. وفيه علة خفية، هو ده بقى الإيه؟ النوع بتاعنا. العلة الخفية تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. علة إيه؟ قادحة وعلة إيه؟ وعلة غير قادحة. إنما يتكلمون هنا عن العلة الإيه؟ العلة القادحة. وأما العلة غير القادحة فلا يتكلمون فيها، بمعنى إن هي ما هياش مشكلة شويتين. تمام؟ يبقى العلة غير القادحة والعلة القادحة. العلة القادحة زي إيه؟ اللي هي تؤثر على سلامة الحديث وسند الحديث، عفوا، وعلى إيه؟ صحة الحديث. إيه هي العلة ديت؟ العلة ديت اللي هي إن يكون فيه اضطراب، إن يكون فيه خلل ناشئ عن إيه؟ عن مثلا خلل ناشئ عن مخالفة في الحديث، مخالفة في الإيه؟ في الحديث. تمام؟ ولكن هناك علة غير قادح. علة إيه؟ علة غير قادح. تمام؟ زي مثلا إن إحنا نجد في بعض الروايات اختلاف، ويمكن توجيه هذا الاختلاف، كأن فلان مثلا يذكر إن المكان اللي تم فيه الحديث ده في المكان الفلان، وإنسان آخر يقول لا بل في المكان الفلان، وثالث يقول بل في المكان، يتكلم عن الإقليم وهذا يتكلم عن البلد. فمثلا يقول وقع بعرفة، واللي بعده يقول في مكة، وعرفة في مكة، والثالث يقول في الحجاز، والحجاز هو مكة، هو إيه؟ هو عرفة. تمام؟ فهناك علة قادحة، وهناك علة غير قادحة، وهناك إيه؟ وهناك علة ظاهرة وعلة إيه؟ خفية. إذن فهم الآن يتكلمون عن ماذا في المعلل؟ عن العلة الخفية القادحة. قال: وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، كأنها نوع من السحر. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد، طالما أنه علم خفي فلا يعرفه كل أحد، وطالما أنه علم دقيق فلا يعرفه كل مشتغل بالحديث، وإنما الجهابذة. يعني إيه الجهابذة؟ يعني العلماء المتقنون الحذاق، تمام، النقاد منهم، لأن مش كل من يشتغل بالرواية وكل من يشتغل بالحديث يعتبر ناقد، لا، النقد ده أعلى درجة في الحديث، كأنه درجة الاجتهاد مثلا في الإيه؟ في الحديث. قال يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، يبقى الحديث ظاهره السلامة، لأنه لو هو فيه عطب أو فيه خلل، ها، ظاهر كان أي حد ممكن يعرفه، لا، لكن الحديث ظاهره السلامة، تمام، فيقول لك هنا انقطاع، انقطاع خفي، تمام، أو يقول هنا علة، ها، ويذكر لك الإيه؟ العلة، وأحيانا، تمام، أو يقول هنا علة، ها، ويذكر لك الإيه؟ العلة، وأحيانا لا يستطيع أن يذكر العلة، تخيل، يعني يقول لك هذا الحديث معلول ولا يستطيع أن يقول لك ما علته، حتى سئل بعضه ما هي علته فقال لا أدري، ولكن اذهب إلى فلان فاسأله عنه فقال هو معلول، وذهب إلى الآخر فقال هو معلول، والثلاثة ما يعرفوش يقولوا له إيه هي العلة. يعني تقصر عبارة الناقد عن التعبير عن ما في قلبه من الإحساس والشعور بهذا الإيه؟ بهذا أو بهذه العلة، تمام؟ لكن فيه علة. قال يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. الصيرفي اللي هو الصراف اللي بإيه؟ اللي بيستلم من الناس فلوس ويديها فلوس، أول ما يمسك المال في إيده، ها، ويحسس عليه النقود، يعرف منها الإيه؟ السليم من المزيف، الجيد من غيره. نعم. والدنانير والفلوس، الدنانير اللي هي الذهب، والفلوس اللي هي المغشوشة، يعني اللي هي مختلطة فيها شيء من الذهب أو الفضة زائد شيء من النحاس وكذا، تمام؟ قال فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، كما أن الصيرفي لا يشك في قدراته فكذلك الإيه؟ الجهبذ الناقد لا يشك في إيه؟ لا يشك في حكمه. قال ومنهم من يظن، هو ده بقى اللي هو إيه؟ يظن. قال ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له مزايا خاصة، له طعم خاص، إذا الإنسان جالس إنسانا لمدة يتعرف فيها على أخلاقه وعلى طباعه وعلى تصرفاته وعلى ردود أفعاله، حتى إنه يتنبأ بعد ذلك بأنه إذا أخبر بكذا قال كذا، وإذا حدث كذا فسيرد بكذا، وإذا وقع كذا فسيتصرف بكذا وكذا، ويكون كما يتوقع تماما لأنه خبير به مدة. كذلك هؤلاء الجهابذة على قدر اتصالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقدرون على أنه ينقد أو أنه يتوقف أو إن هو إيه؟ أو إن هو يظن. يبقى إذن منهم من يوقن يقينا ويتكلم بعلم، ومنهم من يظن ظنا فيغلب على ظنه ويتكلم بما يغلب على ظنه، ومنهم من يشك يستوي عنده الطرفان فيتوقف لكن لا يقبل الحديث، كذلك لا يرده لكنه إيه؟ يتوقف بشأنه. هذا ما الذي يجعلهم يتفاوتون؟ كثرة اطلاعهم على الحديث، مراتبهم في هذا الإيه؟ في هذا العلم، فهو درجات يحتاج إلى خبرة السنين من ناحية، يحتاج إلى التلقي عن أهل هذا الفن من ناحية، يحتاج إلى كثرة الإمساس بالحديث وممارسته من ناحية. هذه الأشياء تربي ملكة عند هذا العالم يستطيع من خلالها أن يقول هذا حديث أو ليس بحديث، حتى إنه لو ركب حديث لإسناد، ركب إسناد على حديث أو حديث على إسناد، وهذا الإسناد إسناد، ركب إسناد على حديث أو حديث على إسناد، وهذا الإسناد كالشمس والحديث موضوع ولم يسبق له أن سمع هذا الحديث وسئل عنه، يخبر بأن هذا الحديث منكر أو أن هذا الحديث موضوع ليس من حديث رسول الله، هكذا شعوره يؤيد بأن هذا الحديث ليس بإيه؟ ليس بحديث صحيح. فإما أنه يكون بلغ المرتبة العليا فيستطيع أن يعبر بتعبير ويقول لك جملة، ويمكن لا يستطيع أن يعبر بجملة، تمام؟ قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك. بعض المرويات يعني بعض ما ورد لنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة قاله رسول الله، فهذا تجد فيه أنوار النمو. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها، أو قال: نضر الله امرأ، يعني مش وجهه بس، كله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا شك أن المقالة هنا لها إيه؟ لها سبب في هذه النضرة، إذن هي تحمل نورا من نور نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض هذه العبارات وقع فيه تغيير لفظ مكان لفظ، وقعت فيه زيادة ليست من الحديث، وقعت فيه مجازفة مبالغة أو نحو ذلك. هذه يدركها البصير من أهل هذه الصناعة اللي هم مين؟ النقاد، نقاد الحديث. قال: من الإسناد، يعني بناء على نظره في الإسناد وعلمه بأحوال الرواة وعلمه بما يخفي كل راو من كلامه وما يعرض كل راو من صيغة التحمل التي روى بها، يحكم من خلال الإسناد على أن الإسناد إيه؟ معلول. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل، يعني هذا إنما يبرز للإنسان ويظهر له بالمباشرة، أن يمارس ويباشر العمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أحسن كتاب وضح ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي ابن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وهو معرفة علل الحديث. فعلي بن المديني هو شيخ هذه الايه؟ شيخ هذا المجال وهذه الطريق. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. وكتاب العلل للخلال، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. إذن فهناك كتب مخصصة للعلل، وهناك كلمات بست في أثناء وفي خلال التآليف من المسندات وغيرها، المسانيد وغيرها، منها مسند الحافظ البزار. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، رحمه الله وأكرم مثواه، آمين. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، يعني ينقص فيه أشياء لا بد منها، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، يعني موزع ومفرق ويحتاج إلى ترتيب. لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. إذن فهو عسير البحث، وإن كان من ناحية الجودة هو أجود هذه الكتب، والله الموفق. النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. إذا رأينا في حديث من الأحاديث، والحديث عرفنا أنه ينقسم إلى سند وإلى متن، السند هو الطريق الذي يشتمل على أسماء الرواة وألفاظ وصيغ التحمل، وأيضا المتن وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه وعبارته صلى الله عليه وسلم. فأحيانا نجد اضطرابا، يذكر راو في الأعداد مثلا اثنين، والثاني يقول لا ثلاثة، والثالث يقول خمسة، والرابع يقول سبعة، وهكذا. تمام، فهذا اختلاف. وأحيانا يكون الاختلاف في السند ليس في متن الحديث، متن الحديث واحد لكن نجد راويا يذكر هذا الحديث عن شيخ فلان ويأتي الراوي الثاني فيقول بل هو عن فلان، ويأتي ثالث فيقول بل هو عن فلان. فإذا رأينا اضطرابا في الحديث، اختلافا، لا نحكم بأن الحديث مضطرب، حتى ننظر في هذه الطرق، حتى ننظر في الطرق هل تتساوى جميعا. فربما كان واحد منهم ثقة وكان الآخرون ضعفاء، فهل يمكن أن يجعل الحديث مضطربا أن رواه ضعفاء اختلفوا فيه على ثقة؟ لا، يطرح كلام الضعفاء ونقبل كلام الثقة، لكن لا يصار إلى القول بأن الحديث مضطرب إلا إذا إيه؟ إلا إذا تكافأت الطرق. فهذه الطريق وهذه الطريق وهذه الطريق متساوية ووقع الخلاف بينه، ولا تستطيع أنك أنت تقول فلان أولى من فلان. إذا كنت تستطيع تقول فلان أولى من فلان يبقى خلاص الحمد لله كده إيه؟ كده يبقى الحديث مش مضطرب. تمام، ولذلك نقول إذا لم يمكن الجمع، هذه المرحلة الثالثة، يبقى لا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه مضطرب، لأن المضطرب أحد الأحاديث المردودة، هو نوع من أنواع الحديث التي لا تقبل، لا نقبلها. تمام، فإذا وقع اضطراب أي اختلاف في السند أو في المتن، أولا ننظر فيه هذا الاختلاف هو حقيقة فعلا، يعني هل هو اختلاف ولا نحن الذين نتوهم أنه اختلاف وهو في الحقيقة ليس اختلافا. كما قلت سابقا أنه ممكن واحد من الرواة نتوهم أنه اختلاف وهو في الحقيقة ليس اختلافا. كما قلت سابقا أنه ممكن واحد من الرواة يقول إن هذه الحادثة حصلت في عرفة، والثاني يقول حدثت في مكة، والثالث يقول حدثت في الحجاز، هل هذا اختلاف؟ لا، ليس اختلافا، وإنما عبر الأول بالأشمل وعبر الثاني بالشامل وعبر الثالث بالخصوص، العرفة وعرفة من مكة ومكة من الحجاز، يبقى ما فيش هنا اضطراب. تمام، طيب الأمر الثاني إذا تحقق أنه اختلاف، هذه ضد هذه، ليست من اختلاف التنوع وإنما هو من اختلاف التضاد، يلزم من أن نأخذ واحدا منها أن نرد الآخر، ولا يمكن أن نأخذ بهما جميعا. إذن فننظر في تكافؤ الطرق، هل الذين رووا هذا كلهم سواء ثقات أو سواء في أنهم حجة؟ إن كانوا كذلك فنصير إلى المرحلة الثالثة، هل يمكن الجمع كأن يكون هذا خاص بوضع معين وهذا خاص بوضع غيره؟ نحمل متن الحديث على إيه؟ على حالة من الحالات، والمتن الآخر على حالة أخرى، يمكن؟ إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى إلى مسألة الاضطراب، وإذا لم يمكن الجمع نقول أيهما أرجح؟ ما فيش أرجح، خلاص يبقى الحديث ده مضطرب. ما معنى مضطرب؟ نتوقف في قبوله إلى أن يظهر لنا ما يرجح. تمام، ومعنى هذا أنه يقع في الإسناد وأنه يقع في الإيه؟ يقع في المتن. قال والله أعلم. النوع العشرون، معرفة المدرج. معرفة المدرج، قال وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث، في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، يعني من كلام الصحابي أو من كلام التابعي، زادها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يبين أنها من كلامه نفسه وليست من كلام الرسول، لأنه هو لو قال إيه فقلت كذا ها عرفنا أنها مميزة الآن، تمام؟ لكن لو أضافها في جملة الحديث دون أن يبين فهنا يخشى أن يظن إنسان أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. إذن عندنا الآن الإدراج هو الزيادة، وهو زيادة راو من الرواة اسما في الإسناد لم يذكره غيره، أو لفظة في متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها غيره، فتكون من إضافة هذا الراوي سواء كان من الصحابة أو من التابعين، ولم يميزها بما يجعلها مخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مباينة لطريق الحديث اللي هو الإسناد، حتى إن السامع أو القارئ للحديث لا يظن أنها كلها من الإسناد أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في الإسناد ويقع أيضا في الإيه؟ في المتن. كيف نعرف المدرج؟ نعرفه بالمقارنات، فنأتي بهذه الرواية من طريق هذا الراوي، ونذهب فنأتي ببقية الرواة الذين رووا هذا الحديث، وننظر هل تواطؤوا على هذه الزيادة، فإذا لم يذكروها به الزيادة فإذا لم يذكروها فإنها تكون من إيه؟ من كلام هذا الراوي، أو أن ينص إمام أن الذي قال هذا هو فلان، أن يقول فقال فلان كذا، أو أن يكون في داخل هذه الزيادة ما لا يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمثل أن يكون هذا مما لا يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. كلمة أدرج يعني زيد، في النقل يعني في الرواية، وكلمة فصل الوصل معناها التمييز بين ما يظنه بعض الناس من حديث رسول الله وهو ليس من حديث رسول الله، فوصله الراوي وأنا أفصله لكم تفصيلا، بمعنى أني أفصله من جملة الحديث وأقول هذا من كلام فلان أو هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نضرب لذلك مثالا يبين الأمر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، لأن الرواة الذين رووا الحديث من غير طريق أبي هريرة رضي الله عنه ذكروا أن النبي قال ويل للأعقاب من النار، فهذا كأن أبو هريرة رضي الله عنه أطلق حكم يحذر الناس ويعلمهم، قال أسبغ الوضوء، ثم أراد أن يأتي بهذا الفصل أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ويل للأعقاب من النار. نعم، ورد من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال أسبغوا الوضوء، يبقى هذا من كلام أبو هريرة. أبو هريرة يقول أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذه الزيادة في بداية الإسناد، وهناك زيادات تقع في داخل الإسناد وزيادات تقع عفوا زيادة في أول المتن، وفيه زيادات تقع في وسط المتن، وفيه زيادات تقع في آخر المتن. ولنضرب مثال لآخر المتن حتى ندلل به على أنه يمكن أن تعرف الزيادة بألا يصح نسبة هذه الزيادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه قال للعبد المملوك أجران، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا ورد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبين من هذا الكلام أن قوله للعبد المملوك أجران هذا فقط كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعقيب عليه بكلمة والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فإن النبي لا يتمنى الرق. وأيضا بر أمي من؟ بر أم أبي هريرة، لأن أبا هريرة أدرك أمه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدرك أمه. فهنا لا تصح نسبتها الكلمات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أنها عبارات لا تصح من النبي، أو لأن واقع النبي يخالف هذا، الواقع أن أمه قد ماتت فأين برها، وهكذا. بهذه الطرق وغيرها يتعرف العلماء على الحديث المدرج. الحديث المدرج قال: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع. لم يقل معرفة الموضوع والمختلق والمصنوع بواو العطف التي توهم أن هنالك فرقا بين الموضوع والمختلق والمصنوع وأنها أنواع، إنما قال الموضوع المختلق المصنوع، فهذا كله نوع واحد. الموضوع يعني وضعه راو على رسول الله، مختلق معناها اختلقه افتراه، مصنوع يعني هو من صناعته، من قوله هو، من قوله هو ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى كل هذا أنه يجيء راو كذاب فيكذب حديثا ويقول هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى ذلك شواهد كثيرة. يعني كيف نعرف أن هذا الحديث حديث موضوع مختلق مصنوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني أن يعترف بلسانه أن هذا الحديث مكذوب، أو أنه وضع حديث كذا وكذا وكذا، قال هذا الكلام بلسان. أو حالا بمعنى أن الحالة التي كان فيها تجعلنا نشك في أنه زاد، أو حالا بمعنى أن الحالة التي كان فيها تجعلنا نشك في أنه زاد هذه الرواية، كمثل ما فعل غياث بن إبراهيم الذي دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقال بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح أو جناح، تمام؟ فهذا الحال وهو دخوله هذا الكذاب على المهدي وهو يلعب بالحمام، لأجل هذا أضاف كلمة جناح، هذا يقوم مقام الإقرار، هذا حال يقوم مقام الإيه؟ مقام الإقرار، تمام؟ أو أن الحال تدل على أنه كذاب، بمعنى إيه؟ أنه قال مثلا حدثني فلان، فيوقفه عالم من العلماء يقول له فلان من؟ يقول فلان ابن فلان. يقول فلان ابن فلان عاش فين؟ يعني حتى يعني ايه يحاصره، يقول عاش في المكان الفلاني، فقل نعم هو والد فلان وابن فلان وعم فلان وخال فلان ايوه هو يريد ان يقول انا اصدقك، حتى اذا اثبت ان هذه هي الشخصية المقصودة فقل له متى ولدت انت؟ فيقول ولدت سنة كذا، فقل فلان هذا مات وأنت في الرضاعة، مات وأنت في الرضاعة، فهذه حال تدل على أنه كذاب، صحيح؟ كمثل أن يكون الراوي لم يولد ويروي عن شيخ مات قبل ولادته، راو يروي عن شيخ مات قبل ولادته، كيف يحصل هذا؟ فلا شك أنه إيه؟ هذا يقوم حال يقوم مقام الإيه؟ الإقرار، هذا كذب. هناخد من لسانه بعدها بشوية إن في فرق بين الإيه؟ الاثنين. أو أنت منين؟ أنا من مكة، وفلان حدثك عنه أحد لا سمعته بنفسي، هذا كذب، تمام؟ يبقى إذن هذا حال يقوم مقام الإيه؟ القول. قال: ومن ذلك، يعني من الشواهد التي نتعرف بها على أن الحديث موضوع، ركاكة ألفاظه. ركاكة ألفاظه، فكما كنا من قبل إن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه نور، وكذلك حديث رسول الله في القمة من البلاغة، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوح عليه أمارات النبوة. فهذا الكلام اللي هو جوامع الكلم كيف يكون ركيك بهذا الايه، بهذا الشكل او بهذا الوضع؟ طبعا لا يمكن لاي احد من الناس ان يقول هذا ركيك الا اذا عالم يعرفه. ها، خالط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمه ودمه، او خالط لحمه ودمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الحديث قد يروى بمعناه، فتقول أنت هذه ليست ألفاظ النبي، فيقول هو لكن أنوار النبوة لائحة على الحديث، وإن كان إيه، وإن كان تغيرت ألفاظه، يعني ينظر هو إلى المعنى ولا ينظر إلى الإيه، ولا ينظر إلى اللفظ. تمام، يبقى مسألة اللفظ مش بس الوحدة، عشان ما حدش يتعلق في ألفاظ ويقول لا الألفاظ ديت كده. فما احنا ممكن نلقى حديث في الصحيح ونجد فيه خطأ نحوية، والأجل ذلك كنا نتكلم في شرح نيل الأرب في لابن هشام، فكنا بنقول إيه، بنقول إن بعض العلماء قال إن الحديث النبوي ليس حجة في الإيه، ليس حجة في اللغة، يعني لا نستشهد به كشواهد الإيه القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه يروى بالمعنى. تمام، قال وفساد معناه، من ذلك ركاكة ألفاظه وفساد إيه، وفساد معناه، أن يأتي الركاكة ألفاظه وفساد إيه، وفساد معناه، أن يأتي الحديث بمعنى إيه فاسد. يعني مثلا يأتي واحد من الرواة فيروي ويقول العدس قدس على لسان 70 نبيا، يعني ذكر 70 نبيا العدس، ها، اللي هو من البقول، ها، التي قال الله تبارك وتعالى فيها لبني إسرائيل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تتركوا المن والسلوى وتأخذون العدس. العدس محقر في القرآن، هو طعام دنيء. طب وأن تقول يعني قدس على لسان 70 نبيا، لا شك أن أنت عداس وعايز تبيع العدس بتاعك بس كده. تمام، قال أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، أن يكون هذا الحديث مخالفا لما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يخبر عن شيء ثم نذهب في السنة الصحيحة أو نذهب في القرآن الكريم فنجده مخالفا تماما لهذا. يأتي مثلا إنسان ويقول لك حرم النبي أكل الضب، طب فين هذا الإسناد؟ طب نذهب في السنة الصحيحة فنجد الضب أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم امتنع النبي عنه فلم يأكله، ليس تحريما له، وإلا لو كان حرام لمنع الصحابة أن يأكلوه، ولكن لما سألوه قال لم أكن أجده بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فقط، ليس أكثر من هذا. ما تقولش أنت بقى الضب أكله حرام وورد في الحديث وتقول حديث. تمام، نعم. قال فلا تجوز روايته، يعني والحال هذا يعني يصل إلى درجة الكبيرة، هو حرام كبيرة أن يروي الإنسان هذا إلا على سبيل القدح فيه، فتقول روينا من طريق فلان كذا وكذا وكذا وهذا كذب والعوام والرعاع. تمام، قال والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون. ما معنى زنادقة؟ يعني كفار تلبسوا بلباس الإسلام وأرادوا أن يفسدوا الإسلام من الداخل. ومنهم متعبدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، يعني هؤلاء مغفلون، كمثل الذي وضع حديثا يروي فيه فضل سور القرآن الكريم سورة سورة، فلما سئل لماذا وضعت هذا الحديث قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن، يسمعون مغازي ويسمعون سيار ويسمعون كذا، فأحببت أن أجلبهم إلى القرآن الكريم. فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل بالقرآن، هذا خطأ وهذه غفلة. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية، طائفة من الطوائف. تمام، الكرامية قوم من المبتدعة منسوبون لمحمد ابن كرام، يقولون إيه، قال وهم من شر من فعل هذا، هم من شر من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. هؤلاء الكرامية أتباع محمد بن كرام يذكرون فيما يعتقدون أنه خير، كل شيء يعتقده هذا خير، هذا شيء طيب، فيخترع له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره، وهم أقوام صالحو عباد يتعبدون لله. طب الناس حين ترى عبادتهم وأفعالهم ها تقول إيه؟ صادقون، هتقول ده الناس صدقة. فإذا رووا لهم أحاديث ترى عبادتهم وأفعالهم ها تقول إيه؟ صادقون، هتقول ده الناس صدقة. فإذا رووا لهم أحاديث أخذوها، ولا شك إن هذا إيه؟ من باب التدليس على الناس بالإيه؟ بالباطل. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، مش هم بس، وكل شيء فعله كل كذاب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم رجل أيام هارون الرشيد لتقطع رقبته، فقال من لكم بأربعة آلاف وضعتها على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فماذا تصنعون بها؟ فقال له هارون يبقى لها عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وفلان وفلان ينخلانها نخلة، يعني هيخرجوا الصحيح من الضعيف وقولوا ده صحيح وقولوا ده كذب، تمام؟ قال وسطروه عليهم في زبرهم، يعني كتبوا هذا في كتبهم العلماء، فلان كذاب فلا نقبل منه حديثا، الحديث الفلاني كذب، وكانوا يعتنون بحفظ الحديث المكذوب كما يعتنون بحفظ الحديث الصحيح حتى لا يدخل هذا الحديث عليهم، وأيضا لا يدخل حديث هذا الكذاب اللي هو وضع الحديث لا يدخل عليهم أي حديث من طريق، يعرف فلان كذاب خلاص تمام ولا تقبل روايته كما سيأتي معنا، حتى ولو تاب بعد ذلك لا تقبل روايته أبدا، توبته بينه وبين الله مقبولة، لكن نحن لا نقبل روايته أبدا بعد هذا لأنها كبيرة، ها بل بعض العلماء جعلها من الكفر. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب، طبعا إلا إذا تاب وتاب الله عليه، بمعنى قبل الله توبته. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه، يعني يريدون أن يبرأوا من هذا الوعيد من كذب علي، فقالوا نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، كذبنا له يعني كذبنا تأييدا لشريعته، تأييدا لسنته، تأييدا للفضائل التي يدعو إليها، تأييدا للقرآن الذي نزل عليه، كما قلنا عن عصمة هذا الذي ذكر لكل إيه؟ لكل سورة فضلة. نعم. قال وهذا من كمال جهلهم، يعني من شدة جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، الشريعة كاملة ولا يحتاج الإنسان إلى أن يكذب للشريعة، فإن كان يريد فضلا فالفضاء الموجود للقرآن جملة ولكثير جدا منه تفصيلا. وقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه، بمعنى أنه هنالك بعض الموضوعات فعلا ولم يذكرها، وهناك أحاديث صحيحة وغفله عن ذلك فجعلها من الموضوعات. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلي، بعض المتكلمين يعني الذين يتكلمون في علم الكلام في أصول الدين في كذا وليس لهم علاقة بعلم الحديث، قال لا يوجد شيء اسمه حديث موضوع، ما لا يوجد شيء اسمه حديث مكذوب بالكلية هكذا، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني إما الشخص ده مش موجود تمام، أو أنه في غاية البعد عن أصلا، يعني إما الشخص ده مش موجود تمام، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، مش ممارسة الحديث، لا ده ممارسة العلوم الشرعية بكف. قال وقد حاول بعضهم الرد عليه، يعني افترض أن هذا الكلام حقيقة وأن قائله موجود تمام، فيريد أن يرد على هذه المقالة حتى لا يسلم لها بعض الناس عقله، بأنه هكذا استدل هؤلاء الذين ردوا عليه، أنه قد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. تمام، يعني في حديث بيقول سيكذب علي، طيب لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، إذن فالنبي أخبر أنه يكذب عليه، ومعنى ذلك أنه هيحصل أنه يكذب عليه، لأن ده خبر عن شيء يقع في المستقبل، فلابد يكذب عليه بقى لأجل أن هذا الحديث ذكر. طب ولو ما حصلش أن الحديث ده صحيح، يبقى هو حديث مكذوب اسمه سيكذب علي. تمام، قال فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، لكن فيه رد على هذا، مش معنى ان النبي قال سيكذب علي ان حصل الكذب، يمكن لسه هيحصل ايه في المستقبل. قال اذ بقي الى يوم القيامة ازمان يمكن ان يقع فيها ما ذكر عموما. فابن كثير يقول وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من اضعف الاشياء عند ائمة الحديث. لماذا؟ لانه هو يخالف الواقع الموجود فعلا، فمن له ادنى المام بالعلم الشرعي يعلم أن هناك أحاديث مكذوبة، ويعلم أن للعلماء